الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا عن جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام في الجهة الأولى من البحث أن الروايات تنقسم روايات أهل البيت سلام الله عليه وأجمعين إلى قسمين أساسيين، وفهم هذين القسمين في مقام الدلالة من أهم ما هو معتبر في الاجتهاد في نفسه، ومن جملة الأمور التي تؤثر في حل التعارض. يعني هذه النقطة التي قلنا لا تختص بباب التعارض، لا تتصور أنه خاص بباب التعارض. بيان الفارق بين الكبريات، إعطاء الكبريات، إعطاء الكبريات معبر عنها بإلقاء الأصول، كما روي عنهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول عليكم التفريق، روي لا تخفى عن إشكال سلامة من مستطرفات السلامة. الآن كيف ما كان إلقاء الأصول والتطبيق، تطبيق اسمه الإفتاء. هذا النقطة فهمها في كلمات العلم عليه السلام أمر مهم جدا تترتب عليها آثار مهمة. أولا مباشرة في الفهم الحكم استنتاج الحكم، والثانية حتى في أبحاث الأصول، مثلا حمل المطلق على المغير انصافا في الإلقاء، يعني في إلقاء الأصول أمر مقبول، لكن في الإفتاء وضوحه لا يخلو عن إشكال. في جملة من الموارد اختلف الأصوليون، مثلا وجود القدر المتيقن يضر بالإطلاق أم لا، ناقش فيه صاحب الكفاية قال يؤثر وغيره قال لا، انصافا بين الأمرين فرق. وجود القدر المتيقن بالنسبة إلى الإفتاء يؤثر، في مقام الإلقاء لا. الأجواء باصطلاح العلمية، وجود الأجواء العلمية الخاصة والحالات الخاصة والأشياء الخاصة عند عامة الناس، هذا في الإفتاء يؤثر، أما في إلقاء الأصول قد لا يؤثر ذلك التأثير. مثلا هذا المثال المشهور الذي يشتهر على ألسنته أن الإمام قال الكر 600 رطل، وفي رواية 1100 رطل. يقال 600 رطل كان بالعراقي و 1100 رطل بالمدني أو بالعكس، نسيت أحدهم لأن أحدهم ضعف الآخر. فلا إشكال أن وجود هذه الأجواء الفكرية المعينة في رواية بعد يطول شرحها في كتاب صلاة المسافر، يقول الإمام التخصير في أربعة فراسخ، فرسخان ذهابن و فرسخان رجوعن. خب الراوي خراسانی عبس بن سليمان الخراساني المروزي في خراسان آنذاك الفرسخ ضعف الفرسخ المتعارض، يعني فرسخين منهم يعادل أربعة فراسخ منهم. واضح جدا يقرأ إنسان كم رواية هذا الرجل استعمل الفرسخ بمصطلح خراسان لا بمصطلح العام. فينبغي أن يعرف أن هذه النقاط في الإفتاء يؤثر كثيرا، أما في إلقاء الأصول لا، يختل أنه هذا حكم كلي يطلق للكل لا لخصوص شخص معين. من جملة الموارد التي فيها تأثير كبير جدا في الفقه أن في بعض الموارد مثلا الشيء يكون مباحا الإمام يقول لشخص لا تفعل، لا تفعل لما يقول الإمام لشخص حمل الأصحاب هذا المطلب على الكراهة، وبناء على أن يكون من قبيل الإلقاء، إلقاء الأصول حمله على الكراهة قد يكون ببعض الشرائط لا بأس به، أما إذا كان من قبيل الإفتاء حتى حمله على الكراهة محل إشكال، لأن في مقام الإفتاء الإمام يلاحظ حال الشخص، قد يكون الإمام أراد أن هذا الشخص لا يفعل. فلذا بعض النوبات نحن نقول يستفاد منه كراهة شخصية لا كراهة شرعية، الفرق بین الافتاء و القاء الاصول و اعطاء الكبريات انصافا كبير و مهم في الفقه الشيعي بالذات. هذا الفرق افرضوا مثلا عند السنة اتباع الشافعي ليس مهما عنده، لان كتاب الشافعي كله القاء الاصول كله كبريات. اما في الفقه الشيعي وقلنا ان ظروف التغيير وظروف اخرخان القاهرة موجب بأن الأئمة عليهم السلام لم يدرن كتابا واحدا يعمل به الشيعة، وإنما صدرت منهم كلمات والكلمات من إمام واحد في أزمن مختلفة ومن أئمة مختلفين أيضا يزيد في المشكلة. فلذا قد قال عليه السلام إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. سبق أن شرحنا أن معاريض يراد به ظاهرا التعريض والكنايات والنكات، معاريض ليس معنى التعارض الروايات المتعارضة، النكات الموجودة في الكلام حتى يعرف أن هذا الكلام بنحو إلقاء أصل كلي، بنحو كبرى، بنحو التصديق، بنحو الإفتاء لوحظ في حال الشر. والإنسان المطلع على هذا الجهاد واقعا حقا يقال هو فقيه. فهذا المطلب مضافا إلى أنه في نفسه أمر مهم له تأثير في باب التعارض. والوجه في تأثيره في باب التعارض أنه في باب التعارض وجود الموضوع له دور مهم في الإفتاء، يعني لأن غرض في الإفتاء بيان حكم هذا الشخص. أخيرا قرأنا في كتاب النكاح أنا هذا الرجل الذي كان مجهولا لا نعرفه، قال كنت أقول قلت لأبي عبد الله إني أبيع الجواري، كان شغله جواري، فأبيع النصرانية اليهودية وأبيع من النصارى، قال لا. قلت فهل أنكحها أطاعها وأنكحها؟ فسكت ثم نظر إليه قال لك حلال. تأمل لك حلال، هذا فرض الموضوع المعين. والرجل لا نعرفه، قرأنا رواية في كتاب النكاح، والرجل لا نعرفه احتمالا من السنة، اصلا من اين نعلم انه من الشيعة سن رجل او فالانسان خاصة خصوصية خاصة علاين لكه. لما يقول الامام لكه نفهم هذا بخلاف قوله عليه السلام في رواية مسألة ابن صدقه كل شيء لكه حلال، لكه هنا يراد به كلية المكلف، اما هنا يراد به الشخص المعين. وجود الشخص المعين والموضوع المعين وتأثيره في الإفتاء مما يؤثر كثيرا في مسألة التغيير، تغيير الحب، ويمكن رفع التعارض بهذا الشيء. مثلا أمس قرأنا رواية في هذا الجهر رواية سلامت المحرز، مثلا من باب المثال تأكيداً قد يستفاد من بعض الروايات أن وجود الاختلاف في الحكم لا فقط أنه يعني اختلاف الموضوع يؤثر في الحكم، بل يوجد اشتباه الآخرين. مثلا هناك رواية عندنا عدة روايات إن أكثر النفاس أكثر الحيض، يعني أن المرأة تقعد في نفاسها بمقدار ما تقعد في أيام قرأها وحيضها، هذا عدة روايات. في قبال هذا رواية موجودة سندها بحسب الظاهر لا بأس و الشيخ الطوسي قال عن محمد بن مسلم منفردا طبعا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفسا حتى تصلي؟ قال 18 17 ثم تختصر و تحتشي و تصلي. خب بحسب الظاهر رواية معارضة 18 و10 روايات العشر. و هناك روايات يبدو أن مسألة مثلا الحديث 15 من أبواب النفاس، ذا كان الحديث 12 أيضا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفاس كم تقعد، قال عليه السلام إن أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر ووالدة محمد بن أبي بكر امرها رسول الله، لان محمد ولد في اواخر حیات رسول في ايام حجت الوداع، ان تختصر لثمانیه عشر ولا بأس ان تستظهر بيوم او يومين. لاحظ الامام ذكر لمحمد بن مسلم الرواية رواة ثمانة عشر وهناك بلي اسم
رواية إنما سألت
بلي الآن نقول بلي رواية أخرى بلي موجود هكذا أن خب هذه الروايات بحسب الظاهر دلت على ثمانية عشر أخذاً برواية باصطلاح أسماء بنت عبيد رواية مفصلة الحديث السادس أن أسماء بنت عبيد نفست بمحمد بن أبي بكر إلى آخر وفي قبال هذا كله جاءت روايتان طبعا سنداً كلتاهما لا تخلو عن إشكاله لكن نقرأها تأييداً الحديث السابق أن إبراهيم هاشم رفعه إرسالاً قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت إني كنت أقعد في نفاسي 20 يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله ولما أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت أميس حين نفست لمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة يعني الإمام في هذه الرواية بيّن أن سؤال أسماء بنت أميس من قبيل الإفتاء لا من قبيل الكلية تأملت المطلب؟ لم يقل رسول الله أن المرأة تجلس في نفاسها ثمانية عشر أفتى خصوص هذه المرأة بثمانية عشر الخصوصية من أين؟ هي سألت في اليوم الثامن عشر الامام يقول لو كانت تسأل في اليوم السادس عشر كان رسول الله يأمرها بالاختصار لو كانت تسأل في اليوم الرابع فتأملت النقطة فما صدر عن رسول الله افتاء وما كان من قبيل الافتاء خاص بالشخص لا يتعدى عن مورده مورده خصوص اسماء بنت عميس الخصوصية من اين هي تأخرت في السؤال ولذا كان الامام يقول ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل و تفعل و ان تفعل ما تفعل المستحاضة خب مشكلة هاي المشكلة نسوان ليس له نفخ الحديث هاي المشكلة هنا حصلها مو مشكلة حصل للنسوان للرجال حصلت المشكلة فالرجل قال للحديث الذي يعني تصوروا أن النقطة ولذا الإمام يبين بأن هذا الحديث صدر من رسول الله إفتاء الحكم الكلي شيء بل إفتاء شيء آخر رواية أخرى رواه صاحب المنتقى يعني صاحب المعارف رحمه الله سندا لا تخلو عن إشكال لكن ما قطع النظر عندنا عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين أخو زرار قال قالت امرأة محمد بن مسلم و كانت ولودا لكن الان لا نعرف الاولاد محمد بن مسلم احدا اقرأ ابا جعفر سلام الله عليه و قل له اني كنت اقعد في نفاسي 40 يوما و ان اصحابنا ضيقوا علي فجعلوها 18 يوما فقال ابو جعفر سلام الله عليه من افتاها به 18 يوما قال قلت ظاهرا حمران اخو زراره قلت الروايه التي رواها في اسماء بنت عميس انها نفست به محمد بن ابي بكر به ذي الحليفه صحيح نفست مو نفست بنظرم يقال لكن اصح هو نفست فقالت يا رسول الله صلى الله عليه واله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشي و اهلی بالحج یعنی اهلی بالحج کنایتون ان خروج امن الحیض استحاضتون بعد و اهلی بالحج فاغتسلت واحتشت احتشاء که نه استعمال کرسو خطب یعنی و دخلت مکه ولم تطوف ولم تسع حتی تقضی الحج تقضی الحج فرجعت الى مکه فاتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله احرمت ولم اطوف ولم اسع فقال لها رسول الله و کم لک اليوم قالت 18 یوما قال اما الان فخرجی از سائه فاغتسلی و احتشی و طوفی و اسعی فاغتسلت و طافت و سعت و احلت فقال ابو جعفر علیه السلام انها لو سألت رسول الله قبل ذلك و اخبرته لامرها بما امر به امرها به قلت فما حد النفساء او نفسا کلاهما سی نفسا افضل قال تقعد ایامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرأها فان هي طهرت و الا استظهرت بيومين او ثلاثه ايام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم ينقطع الدم فهي بمنزله المستحاضه تغتسل لكل صلاه و تصلي. هذه الروايه المباركه صراحه تبين لنا بأن ما صدر من رسول الله إفتاء
مضطردة مع الرواية الأخرى.
ليش؟
لأن أهلك يعني طهرت ثم يمنعها من الطواف ثم يقول بعد 18 يوم.
بلي احتمالا اشتباه صار في اسمه اشتباه صار في لا في الإحرام لا يعتبر في الطواف يعتبر لا اشتباه صار في النعل يعني في الأثناء نفست صحيح أمرها بالإحرام لكن بعد في أوائل نفاسها مو 18 يوم بعد 18 يوم امرها بالطواف مشابه داره الاحرام يعتبر لا باس به يصير على كيف ما كان فهذه الروايه دلت على ان الكلام الذي صدر من رسول الله صدر منه سلام الله عليه بالنسبه الى امراه خاصه ولكن العام لم يفهم الكلام زين دقيقا طبعا مو كل العام افتوا على هذه الروايه يبدو القسم الذي افتوا على ضوء الروايه فالامام بين و حینه ادن بقیت روایات المعارضات فی المقام ایضا یمکن الجواب عنها یعنی واقعا واضح جدا ان الامام حینما یقول 18 یوم اشار لروایات اسما ثم الامام بین روایات اسما حقیقت و انها افتاء و لا یقاس علیه و من هذا القبیل یعنی من اختلاف الموضوع ایضا فیما اذا کان اختلاف الموضوع ذاتیا فیما نحن فی إلى الآن الأمثلة التي ذكرنا كان اختلاف الموضوع عرضيا مثلا جاهل وعالم ولكن قد يكون اختلاف الموضوع ذاتيا مو مسألة أنه باصطلاح عرضي كذا ذاتي جاء في كتاب الوسائل الجزء 15 صفحة 318 الحديث سندا لا يخلو عن إشكال قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته الرواية عن موسى بن أشيم هذا الذي في بعض الكتب أشيم فارسي عربي أشيم من له شامة والمؤنث تسمى شيماء شيماء وأشيم من له شام خال خال في اللغة العربية يسمى شام من كان خال على وجهه وبدنه يسمى أشيم الرجل مريم شيماء على كيف ما كان قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال ليس بشيء وأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ترد الثلاثة إلى واحدة فقد وقعت واحد الرجل هو بعد السؤال جالسه سئل الإمام نفس السؤال وأجاب جواب آخر فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فقال ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت من فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره الرجل موسى بن أشيم له لم يؤثر في نفسه كلامه الآن كيف ما كان تحيي الرجل من أجوبة الإمام المختلفة في مجلس واحد عن مسألة واحدة يقول الراوي فظلم علي البيت وتحيرت صار مظلم يعني وتحيرت من جوابه في مجلس واحد به ثلاثه اجوبه مختلفه فی مساله واحد. فقال ابن اشیم، الامام قبلا هو يتكلم، اشككت ود الشیطان انك شككت، ثم بين الامام سلام الله عليه حكم المساله. قال عليه السلام اذا طلق الرجل امراته على طهر غير طهر ولغير عده كما قال الله عز وجل ثلاثا او واحده فليس طلاقه بطلاق. فالمورد الاول الذي يعني الامام لاحظ خصوصيات السائل، امام بحسب شواهد الموجوده عرف ان هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا في حاله حيض، فهذا طلاق باطل وواحد باطل، اصلا الطلاق باطلون. بله كما قال الله و اذا طلق الرجل امراته ثلاثا و هي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدته و اذا بطلت الثنتان. طبعا هذا القسم محل كلام بعض الروايات تدل على صحته.
هم بعد ما دخل بها هم صار طلاق ما يجري
الجهاد، مو ما دخل بها، دخل بها لكن في طهر غير مواقع من غير طهر و بطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحد الى الثلاث ولا الى الواحد. و اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العده، يعني الامام يقول انا كنت اعلم ان هذا الرجل لما قال طلق ثلاثا يعني طلق ثلاثا على العده كما امر الله عز وجل فقد بانت من ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تنكره يا ابن اشيام ففي كل والله من ذلك الحق. خب يلاحظ انه في هذه الروايه المباركه الامام اجاب في مساله واحده باجوبه ثلاثه، ومع ذلك تبين ان السر في ذلك يعود الى اختلاف الموضوع، ولا يفهم هذا الشيء الا ببيان النقطه الخاصه وهي انه ما كان من سنخ الافتاء تغيير الموضوع يؤثر في تغيير الحكم. والنقطة في ما كان من سنخ الافتاء الرجل يدخل على الامام يسأل حتى يعمل لا يجد من فقهان، فالامام يعلم ان هذا الانسان طلق مثلا زوجته ثلاثا بحسب القواعد، الامام يقول بانت من ذاك، يعلم انه جاهل او انه يعلم ان هذا الانسان طلق زوجته بالنسبة الى به اصطلاح حالة الحيض فحكم عليه السلام ببطلانه و الى غیر ذلك. فتبين ان ما كان من سنخ الافتاء الخصوصيات الوارد في الموضوع تؤثر و هذه الخصوصيات بما انها تتغير الحكم يتغير. فالانسان يتصور فيه التعارض و من هذا القبيل من الخصوصيات ما ذكرته المتعارف العرفي، مثلا اذا فرضنا في عرف عده تعارفات موجوده حينئذ المتعارف العرفي هو المتبع، لكن هذا في الافتاء. مثال على هذا التعارفات العرفي، هناك روايه في باب الوصايا المبهمه، روى معاويه بن وهب معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أوصى بجزء من ماله، فقال عليه السلام جزء من عشره. تأمل قب يعني عشر، مسألة مو مسألة هينة، خصوصا الرجل ذكر أنه أموال طائلة ملايين، عشر مالي في سبيل الله جزء من مالي. الإمام قال جزء من ماله كناية عن عشر ماله. قال الله عز وجل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشره او عشره، تعلمون اختلاف في قراءه عشره وعشره بالسكون او بالفتح. خب هلا لغه الحجاز والعراق، وكانت الجبال عشره. وفي روايه البزندي عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام قال سالت عن رجل اوصى بجزء من ماله، قال سبع ماله او ترکته. خب هناك عشر هلا سبع، خب الانسان يتحير انه ايهما. الامام الصادق جعل الجوز بمعنى العشر، والامام الكاظم جعل الجوز بمعنى السبع. الشيخ الصدوق رحمه الله حاول الجمع بين الحديثين، قال قدس الله سره بعد أن ذكر الروايتين، قال مصنف هذا الكتاب كان أصحاب الأموال فيما مضى، تأملوا، لأنه ليش قال أصحاب الأموال؟ أصولا الوصية أمر شخصي وليس أمر شرعي، ليس مثل الميراث، الميراث أمر شرعي له حدود معينة، الوصية أمر شخصي أمرها بيد الإنسان، يوصي بثلث مالي لزيد، يوصي بمقدار لعام للنساء يجعل أكثر من الرجال بإمكانه، لكن في الشارع لا، فالوصية أمر شخصي صحيح. الشيخ الصدوق من هذا المنطلق يقول هذا الشخص لما يقول جزء من مالي لابد أن يلاحظ حال هذا الشخص، بما أنه أمر شخصي ليس أمر شرعي. قال قدس الله سره كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزئون أموالهم، لاحظ التعبير، یعنی کلمت الجز من متکلمن الى متکلم یختلف، مثلا واحد من هم یجز امواله مه، واحد یجز امواله خمسین، کانو یجزئون امواله، فمن هم من یجعل اجزاء ماله عشره و من هم من یجعله سبعه، فعلا حسب رسمه تعبلی دلی. فعلا حسب رسمه، یعنی به عبارت اخرى شیخ صدوق قدس الله نفسه حاول ان یجمع ما بین الحدیثین به لحاظ الافتاء لا به لحاظ بیان الحکم الکلی، یعنی کلام الامام ليس بیان، یعنی به عبارت اخرى لا تتصور فی الشریعه المقدسه تعبد کلمه الجوز یعنی العشر بلایم می خالص استدلال به آیه مبارکه، لانه فی هذا العرف اطلق العشر على الجزء، فقال لا ليس المراد انه مطلقا هكذا. طبعا جمله من الاصحاب استشكل على الشيخ الصدوق قالوا هذا توجيه غير صحيح لا يختص بالاخر، منهم صاحب الجواهر، صاحب الجواهر في الجزء الثامن والعشرين في باب الوصايا استشكل على الصدوق ولم يؤمن بهذا الجمع بين الروايات على كيف ما كان، لكن اصل المطلب لو كان مراد الصدوق هذا المعنى ان كلمه الجزء امر عرفي ويختلف من عرف الى عرف، يختلف من شخص الى شخص، الملاحظ في باب الجزء هو ملاحظه حال الشخص و حال عرفه لا انه تعبد شرعي. بس هل الروايه المباركه تحمل هذا المعنى ام لا؟ اصل المطلب و اصل الفكره صحيح، بس التطبيق ينطبق ام لا ذاك شيء اخر للاخوه مجال المناقشه فيه. فتبين بإذن الله تعالى أن بما أن روايات أهل البيت مختلفة وقسم منها في مقام الإفتاء لابد أن تلاحظ هذه الخصوصيات، كما أن هذه الخصوصيات قد تؤثر في التعبير فيما إذا كان العمل أمرا مخيرا موسعا، الخصوصيات قد تؤثر. هناك بحث معروف بين فقهاء السنة والشيعة في أنه لا إشكال أن كفارة الظهار بحسب الآية المباركة مرتبة، فتحرير رقبة المؤمن فمن لم يجد في إطعام فمن لم يجد فصيام شهرين، كفارة الظهار في الآية المباركة كفارة إفطار شهر رمضان محل كلام الديلان. الشيء الذي ينقل عن رسول الله وهو الأصل في هذا الباب أن رجلا جاء إلى رسول الله وقال هلكت وأهلك، قال وما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار شهر رمضان، فقال أعتق رغبتك؟ قال إني لا أجد شيئا من ذلك، قال فصوم شهرين متتابعين، قال هذا الشهر رمضان أصوم زحمة في شهرين متتابعين أصوم زيادة على ذلك، فقال تصدق على 60 مسكينة، قال لا أملك في البيت شيئا أتصدق به على مسكينة، فكان هناك مقدار من التمر أعطاه رسول الله، قال ما يخالف هذا التمر، خذ هذا التمر تصدق به على الفقراء، قال في المدينة لا يوجد أفقر مني، ليس بين لابتيها أفقر مني، فقال ما يخالف كل أنت وأهلك ولا تعود واستغفر ربك ولا تعود على كيف ما كان. فاختلف الفقهاء سنة وشيعة ظاهر الأمر أن رسول الله أمره بالترتيب. عرفت النقطة؟ قالت اعتق، قال لا أملك. قالت صوم، قال لا أصدق. تصدق على 60، صوم شهرين. فظاهر الأمر أنه بالترتيب، وذهب إلى الترتيب جملة من فقهاء السنة النسبة شاذة إلى فقهاء. وعندنا روايات صريحة بالتخير، صار واضح؟ وعندنا روايات واضحة في الإتق فقط في أحد هذه الأمور. قلت فلان مثلا، قلت إن رجلا أفطر شهر رمضان متعمدا قال عليها أن يعتق رقبة ويصوم يوما بدل يوم. وفي بعض الروايات خصوص الإطعام، يطعم 60 مسكينا. خب الآن به حسب الظاهر نجد في هذه الروايات تهافت. النقطة الأساسية في التهافت، أولا روايات التخير، ما هذه الرواية المعروفة عن رسول الله قد لا تلتزم، لأن رسول الله قال إطعام ثم الصيام سناتي، ثم الصيام ثم بارم ثم الإطعام ثم الصيام. خب ظاهرها الترتيب. اما في الادالك في طائف من الروايات يوجد فقد الاتق، وفي بعض الروايات فقد الاطعام، يطعم 60 مسكينا. وتعلمون في الاصول قاعدة جعله اصلا في كتاب الكفاية فصلا، ان الامر ظاهر في التعيين دون التخير، لان التخير يحتاج الى قرينة او، اذا جاء امر مطلق من دون قرينة به او يحمل على التعيين. هكذا مشهور اطلاق الصيغة يقتضي التعيينية والكفائية والعينية والنفسية. هكذا اشتهر في عبارات الأصوليين. خب لما يقول افطر متعمدا، الامام يقول يعتق، يعني اطق متعين. فظاهر هذا التعيين، ظاهر الروايات التخير، ظاهر ما يحكى عن رسول الله الترتيب. كيف يجمع ما بين هذه الروايات؟ بهذه النقطة التي الآن بينا يمكن الجمع بسهولة جدا. ما جاء عن رسول الله إنما كان بعنوان الإفتاء لا بعنوان الحكم الكلي. يعني هذا الرجل جاء ليس فقيها، رأيت يقول فقها، يسأل رسول الله ماذا أفعل. فمن المحتمل قويا كما هو الظاهر الرسول بيّن له أفضل الأفراد. لو كان في مقام إلقاء الأصول وإعطاء الكبرى لابد أن يكون ببيان، لكن لما كان في مقام العمل هذا الرجل يسأل يخرج العمل بعد ما عند تدوين الفقه حتى يفهم ما هو الأفضل ما هو التخير ما. فأجاب الرسول بأنه أعتق. قال لا أستطيع، لا أتمكن، ما عندي أموال. قال مثلا أطعم 60، قال لا أملك. خب صوم شهرين متتابعين. إذا كان الشخص في مقام الإفتاء، تأملوا، من كان في مقام الإفتاء يذكر ما كان مرتبا به حسب الأفضل و بإصلاح أو به حسب الأسهل و بإصلاح أسهل، إدخل بإعتبار أسهل، يشتري رقبة و يعتبر في سبيل الله، ينتهي من كل شيء. إطعام في الدرجة اللي بعده من التعب، صوم شهرين متتابعين في الدرجة الثالثة من التعب، أتعب من. فيمكن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ابتداء هذا من صلاحياته يختار، وهذا عمل جائز، هذا الفرد افعل، لا أصل ذاك الفرد، لا أصل ذاك الفرد. فإذا جاءت رواية من إمام أو من نفس رسول الله أن الكفارة مخيرة، لا تهافت بينهما، الكفارة مخيرة إعطاء الكبرى، افعل كذا، لا أستطيع، افعل كذا، هذا من قبيل الإفتاء و لا مانع بينهما. وكذلك الروايات التي دلت على انه خصوص الاتق، خصوص الاتق اذا ذكر في روايتين تلك القاعده بان اطلاق الصيغه يقتضي التعيينيه لا تجري هناها. اطلاق الصيغه تقتضي التعيينيه في مقام الكبرى، في مقام الاعتياد اعطال اصول. و اما ما كان في مقام الافتاء عمل هذا الشخص، كتبت الی في روايتين الآن أقرأ لكم نص الرواية.
الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يريد يبين هذه الأحكام
إذا يريد بل يبين مو معلوم يريد
أول حال الشخص بعد هو من أول إفراق فقير ويعب يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك كل شيء ما عندي دولة توراتك هي
خب ابتداء قال له أما الرسول ما قال الرسول كل شيء ما عندي ابتداء
يعني
ابتداء رسول الله قال أنت ما أصلي افعل كذا ما أصلي افعل كذا خب يوم يأخذ هذا تم صدق على الفقراء سوات الصدق مو معلوم أن الرسول مو معلوم أنه لا بلحاظ حاله يعني بلحاظ أن يعمل هو لا بلحاظ حاله أنه فقير جدا يعني الرسول قال أعتق رغبة والآن نذكر في خاتمة البحث في خاتمة هذا البحث هذا المطلب أن الإنسان يذكر عدلا من الواجب التفكير هذا مو فقط للرسول ثابت هذا الحق مو فقط للإمام فقهاء لهم هذا الحق من يبتلى بمعاشرة الناس هكذا غالبا لما يأتي عند الإنسان الإنسان ما يصير يبين له كل شيء افعل هكذا يقول هذا لا أصف افعل الشيء الآخر هذا متعارف حتى الوكلاء في المناطق يعلمون هذا الشيء يتكلمون مع قدر تحمله مع قدر ما يتحمل من الأمر مثلا في معتبرة بلي في رواية هشام بن إبراهيم قال سألته عن رجل افطر في شهر رمضان اياما متعمده ما عليه من الكفاره كتب عليه السلام من افطر يوما من شهر رمضان فعليه ادخ رغبه المؤمنه و يصوم يوما بدل يوم لاحظوا تصريح فقط بخصوص هذا سالته في روايه اخرى سالته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه عشر صاع لكل مسكين بله لكل مسكين مدن بمد النبي مد النبي كان به اصطلاح شوية اكبر من مد الذي في ما بعد صار في ما بعد في نفس المدينة مد شوية صغر حجمه تفصيل في مجال آخر فحينئذ هذا المطلب الذي قالوا في الأصول أن إطلاق الصيغة يقتضي التعينية في الإفتاء غير صحيح في الكبريات صحيح لأن في الإفتاء يلاحظ حال الشخص يلاحظ أن الإمام هذا شخص متمكن عند أمره يقول أعتق رغبة لكن أعتق رغبة كوظيفة عملية له صحيح كوظيفة له صحيح أما هذا كل حكم الله في مقام الإفتاء ليس في مقام بيان كل حكم الله في مقام الإفتاء فقط في مقام بيان وظيفتي ماذا يعمل و يجوز في هذا المقام يذكر من أفراد الواجب التخييري خصوص فرد واحد و هذا الحق يعني ملاحظته ثم نهاية هذا البحث نقول ملاحظته حال الراوي وخصوصياته وإفتاء على ضوء خصوصياته هذا من شؤون النبي والأئمة والفقهاء والعلماء أيضا شخص يسألكم عن شيء مثلا وتعلمون حاله جيدا قب بلحاظ حالي تقولون افعل كذا افعل كذا لا محدود فيه وشخص آخر شبيه تلك المسألة تقولون لا تفعل مثلا ذهب بعض الأعلام أيدهم الله تعالى إلى أن خيار القبل ليس ثابتا بالشرع وإنما هو حسب الشرط الارتكازي خب إذا آمنا بالشرط الارتكازي تعلمون أن شروط الارتكازية تختلف من مجتمع إلى مجتمع بلغني عن بعض الأعلام في قوم أطال الله بقاه أنه كان يعتقد أن المرأة إذا تتزوج يجب عليها عمل البيت شغل البيت خلافا للمشهور المشهور أنه لا يجب بإمكانه أن تأخذ الأجرة وكان الواجع عنده في ذلك أنه الآن المتعارف عند الناس أن المرأة حينما تتزوج تعمل في البيت ولا تأخذ فلوس فهذا أصبح شرطا ارتكازيا يعني الآن في مجتمعتنا أصبح شرطا ارتكازيا بعمل المرأة في البيت مجانا قليل توجد موارد أن المرأة تتقاضى الراتب في البيت في مقابل عمله تتقاضى أجره فما دام عملا خارجا هي لا تأخذ أجرته بلي أحد الأعلام أيده الله على أين طبعا وصول الأمر إلى درجة الشرط الارتكازي صعب على تقدير صحته بما أنه أكثر من واحد نقلوا لي عن سماحة الشيخ تبريزي قدس حفظه الله هذا الرأي ظاهرا اصل الرأي منقول عن طريق صحيح لا اشكاله علاین لو آمننا به هذا المسلک حینه اذا فرضنا في مجتمع نفرض في مجتمع آخر في پاکستان مثلا افغانستان او لبنان النساء تتقاضى الاجور لو نفرض حینه اذا ف فقیه واحد اذا سئل فی مجتمع که مجتمعنا الان فی قوم ولی به تعبیر هذا الشیخ الجلیل لیس فیه به اسم شرط الارتکازی عدم الاجره اذا سئل ان المرء تزوجت هل تستحق اخذ الاجره على عملها نقول لا لكن في ذاك المجتمع اذا سئلنا ان المرء تستحق نقول نعم النقطه الفنيه في ذلك عباره عن وجود الشرط الارتكازي في مجتمع دون مجتمع اذا امن انا شخصا لا نؤمن بذلك يعني الحكم الشرعي بهذا المقدار لا يتغير المرء تستحق اخذ الاجره في عملها في البيت حتى في مجتمعها لا آمنا به هذه النظریه و اصبحت شرطا ارتکازی انصار واقع فالفقیه حینما یسأل به امکانه ان یلاحظ هذه الخصوصیات سئل عن مسئله فی هذه المسئله فی مجتمع هذا الشرط الارتکازی موجود صار واقع حینما اذا سئل هل المرء اذا عملت عملا فی البيت تستحق الاجره یقول لا یعنی حسب هذه الفتوى فی مجتمع آخر اذا سئل عن نفس المسئله هل المرأة تستحق الأجر؟ يقول نعم. إذا فرضنا هذا الارتكاز لا يوجد. إذا فرضنا هذا الارتكاز لا يوجد الحكم الشرعي أن المرأة تستحق الأجر. هذا الحكم الشرعي. لابد من وجود ارتكاز في مجتمع كأنما تشترط شرطاً أن تعمل في البيت مجاناً. شرط الارتكاز يأكل. فيمكن تصوير هذا المطلب. يعني هذا المطلب الآنم الإنسان يبتلى به. امام احتمال میده وقتی من شأن فقیه و یعنی امام کار خودش انجام داده کسی بد فهمیده که به امام مربوط نمیشه از کجا معلوم شد خودش داره عمل بکنه نقل نکنه بله امام علم غیبش به کار نمیبره وظیفه عملی اون وقت فقها میان فی ما بعد تشخیص میدن چرا روایت دیگه هم نقل شده تشخیص میدن امام مرادش عدل واجب تقریری بوده و کیف ما کار فتبین الان ما هذا المطلب فی زمان واضح جدا فی مقام الافتا قد نفتی شخصا به شیئه و نفس المسئله من شخص آخر نفتی به خلافه لکن فی مقام القاء الحکم الکلی لا فی مقام بیان الحکم الکلی لا یصح لنا داره الى هنا تبین الامر الاول الذي له دور مهم جدا و هو تمیز ما بین مقام الافتا و مقام الاعطاء الکبرى ما بله ما کان من مقا ولذا جمله من التعارض حصل من هذه الجهه و يمكن حل التعارض بهذه المقام صلى الله على محمد